الحمد لله رب العالمين،
الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد انتهينا في تفسير سورة مريم إلى الآية 41، وهي قوله تعالى: واذكر في كتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. إنه كان صديقا، أي دليل التصديق بما يجب لله من الوحدانية والتنزيه. نبيا للقائل في دعوته إلى التوحيد ونبيه عن عبادة الأصنام. يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، أي إذا كان هذا المعبود لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنه شيئا فلا يسمع عنه ضرا ولا يجلب له نفعا، فلما يعبده؟ قال أبو السعود: ولقد خلق عليه السلام في دعوته أحسن من هذا وأقوى من دليل، واحتج عليه أحسن احتجاج بحسن أدب وخلق جميل، لئلا يركب مبنى المكابرة والعناد ولا ينكب في الكلية عن محجة الرسالة. فإذا التلطف في الدعوة ليس ضعفا، وإنما هو أدب حسن وخلق جميل، ويكون أقرب يعني لاستدلال قلب من تخاطبه إلى الانقياد إلى الحق، لأنه إذا أغلب له في الخوف فإن ذلك يهزه أدى إلى المعاندة وإلى التكبر عن الانقياد إلى الحق. أما إبراهيم عليه السلام فقد أدعى في أدبه وحسن خلقه، حيث طلب منه علة عبادته لما يستحق به عقل كل عام. طلب منه أن يذكر له العلة، كيف يعبد؟ لما تعبد؟ فلما تعبد؟ هذا السؤال عن العلة، عن علة عبادة أبيه لما يستحق به عقل كل عاقل من عالم وجاهل ويأبى الوصول إليه فضلا عن عبادته التي هي الغاية القاسية من التعظيم. مجرد الميل من الصمم الذي هو لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عن عابده شيئا، هذا أمر يستحق به كل عاقل سواء كان عالما أو جاهلا، ويتأثر مجرد الركون إلى هذا الصمم فضلا عن أن يتورط في عبادته التي هي أقصى درجات التعظيم، فهذا هي أعلى درجات المحبة والتعظيم. مع أنها أي العبادة لا تحق إلا لمن له الاستغناء التام والإنعام العام، لا تحق العبادة ولا تحق أن توجه العبادة إلا إلى الله الحق الذي له الاستغناء التام، مستغني تماما عن عباده وعن خلقه، والإنعام العام أيضا على خلقه وهو الله سبحانه وتعالى الخالق الرازق المحيي المميت المجيب المعاقب. ونبه على أن العاقل يجب أن يفعل كل ما يفعل لداعية صحيحة وغرض صحيح. إنسان عاقل في أي سنة يأتي فلا بد أن يكون هناك علة صحيحة وغرض صحيح وراء هذا الشأن الذي يأتي. لما تعمل ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ والشيء لو كان حيا مميزا سميعا بصيرا قادرا على النفع والضر مثيقا بإيصال الخير والشر، لكن كان ممكنا يعني كان من قسم الممكن جائز الوقوع، لتفلتف العقل السليم عن عبادته وان كان اشرف الخلائق لما يراه مثله لما يراه مثله بالحاله والانقياد للقدره القاهره الواجبه. فما ظنك بجماد مصنوع من حجر او شجر ليس له من اوصاف الاحياء عيد ولا اثر، لان حتى لو كان المعبود مخلوقا حيا إنسانا مثلا حيا مميزا عاقلا سميعا بصيرا يقدر أيضا أن يتسبب في إيجاد في جلب نفع أو دفع ضر، لكنه إنسان مخلوق وحده، فإن العقل السليم يستنكف عن عبادة مثل هذا الإنسان حتى لو كان هو أشرف بني آدم. لماذا؟ لأنه يراه مثله تماما في الحاجة والانقياد لإرادة القادر الظاهر سبحانه وتعالى الذي خلقه وهو محتاج إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا كان الإنسان يستنكف عن عبادة مخلوق مثله حي عاقل سريع بصير قد يرفع وقد يضر، لكن فكيف يعني بجماد مصنوع من حجر أو شجر؟ ليس لهم من أوصاف الأحياء عين ولا أثر. فهذه الجملة اليسيرة وهذه الألفاظ القليلة من إبراهيم عليه السلام في قمة البلاغة جمعت أحسن الهاد وأقوى دليل وأبدع الاحتجاج، وذلك كله في حسن أدب وخلق جميل. يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك، أي فحق القاصر اتباع الإنسان الكامل. إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك. ولذلك إبراهيم عليه السلام حينما يقابل أباه أو يلقى أباه يوم القيامة فيقول له يعني ألم أدعوك إلى التوحيد؟ ألم أقل لك كذا وكذا؟ تقول ودعوتك إلى أن تتابعني على التوحيد، فيقول له الآن لا أعقل، الآن لا أعقل، حيث لا يدفعون للطاعة ولا هذه الزيادة يوم القيامة. فهنا يقول إبراهيم يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك. هذه منة الله سبحانه وتعالى أن آتاه الله الوحي والعلم، فاتبعني أهدك صراطا سويا، أي معتدلا لا إفراط فيه بعبادة من لا يستحق ولا تفريط بترك عبادة من يستحق. وكذا في باب الأخلاق والأعمال قال المهيبي: أي وإن كان حق لابني اتباعا أبي في العرف لكنه باطل، لأن الحق اتباع الصواب. يعني العرف يرى أن الابن يدفع وذاك، لكن في ميزان الحق لا، كل مخلوق مطالب أن يتبع حق. فلو كان الحق مع الابن والأب على ضلال، الحق حق أن يتبع، فإن الأب يكون مطالبا في هذه الحالة باتباع الابن. هنا قال ابن مسعري: أما عليه السلام بدعوته إلى الحق مترصقا به متلصقا، فلم يزل أباه بالجهل المفرط ولا أبه بالعلم الفارق. انظر إلى الدقة في اختيار الألفاظ من الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: وعلى التربك والتربك، فلم يزل أباه بالجهل. كما تلاحظ في هذا الوصف لم يصدقه بالجهل، وإن كان هو جاهلا وفي أبطح درجات الجهل، حيث عارض ما لا يسمع ولا يعقل ولا يغني عنه شيئا، لكنه لم يزل أباه بالجهل المفرط ولا نأسه بالعلم الفارق، لكنه قال: إن معي طائفة من العلم وشيئا منه ليس معه، قد جاءني من العلم. نحن نؤمن التواضع والتلطف والترفق، فلم يبق يقول أنت جاهل ودعني أنا أعلمك، لأن الله أوحى إلي العلم العظيم وأنا عالم علامة، ولا قال ذلك، وإنما تلطف نفسي ولا في وصف نفسي بعلمي، قد جاءني من العلم. أيضا كأن العلم الذي عنده ليس بعلم الفائق، وإنما قال: إن معي طائفة من العلم وشيئا منه ليس معه، وذلك علم الدلالة على الطريق السوي، فلا تستجر، وها أني وإياك في مسير، وعندي معرفة بالهداية دونك، فاتبعني أنجد من أن تضل وتفيد. بل هذا أولى، يعني كان الأب والابن يصطحبان بعضهما في سفر مثلا في طريق، والابن هو الذي يعرف الطريق جيدا في وقت الصحراء، والأب لا يعرف. واضح؟ فهل لأن العرف يرى أن الابن يدفع على فيمشي ليتبع حتى وإن هلك معه، أم أن العقل والمنطق يعني يحكم بأن يتبع من عنده الخبرة التي توصف بها طريق السعادة والنجاة؟ فإذا كان هذا في سفر في طريق في الصحراء، فما بالك في السفر إلى الآخرة، حيث يستقر الإنسان في جنة أو في نار، إذا شك أن صاحب الحق أحق أن يتبع. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. سلف عليه السلام بتصديقه ونبيه عما كان عليه، فهنا التصديق عن طريق النهي وتقبيح عبادة الشيطان، فهنا تصديق محمود لأنه تصديق عن الشخص بل عن أفتح الشخص على الإطلاق. سلف بتصديقه ونبيه عما كان عليه بتصويره بصورة يستنكرها كل عاقل، ببيان أنه أي الشيطان مع عرائه عن النفع بالمرة مستجلب لضرر عظيم. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. إن المنهج الذي كان عليه أبوه كان في سورة يستقبحها ويستنكرها كل عاقل، ذلك أنه ليس فيه نفع بالمرة، بجانب أنه مستجلب للضرر العظيم، وروى في حقيقته عبادة للشيطان لما أنه الآمر به والمسول له. فكل مخالفة سواء كانت معصية أو حتى الشرك والكفر إنما يقع في تسوير الشيطان وتزيينه. وذلك الطاغوت والشيطان. فالشيطان وراء كل فساد وكل معصية بحيث انه الذي يرد الناس اجرا على هذه المعصية. كل سبب يقع فغالبا هذا يكون بماذا؟ لتزويل الشيطان وسده الى ان اتى الزمان العجيب الذي نعيش فيه وسمعنا عن عبادة الشيطان عبادة مباشرة. يعني واقف انه يقول نعبد الشيطان مباشرة في نفس الشيطان وليس عن طريق التزيين والتزيين صلى الله عليه وسلم. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصية تعليل لموجب النهي وتأكيد له. يعني لماذا أنا أنهأ أن تعبد الشيطان؟ علل ذلك ببيان أنه مستعصي على ربك الذي أنعم عليك بفنون النعم، ولا ريب في أن المطيع للعاصي عار، والإمرار في موضع عند النار لزيادة التقرير. لم يقل يا أبت يا تعبد الشيطان إنه كان للرحمن عصية، ولكن قال إن الشيطان كان للرحمن عصية لزيادة التقرير والاقتصار على ذكر عصيانه من بين سائر جناياته لأنه إلهها. والتعرض بعنوان الرحمانية لإظهار كمال شناعة عصيانه، صفة الرحمانية إنه كان للرحمن لبيان شناعة عصيان الشيطان للرحمن تبارك وتعالى. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن لكونك عصيته وواليت عدوا فيقطع رحمته عنك كما قطعها عن الشيطان. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا، أي مقارنا له ومشاركا معه في عذابه. قال الزمخشري رفع عليه السلام لتخويفه سوء العاقلة وبما يجره ما هو فيه من التبعة والولاء، ولم يخلو ذلك من حسن الأدب. حتى هذه العبارة التي فيها بيان عاقبة ما هو عليه، يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا، فلم يخلو مع ذلك من حسن الأدب حيث لم يصرح بأن العقاب لاحق له، لم يقل له أن هتروح كذا إلا حتى حدث الحياة سوف يعني يدعو الله فيك نار لأنك تفعل كذا وكذا، وكان يمكن أن يكون لها مسارة هذه غيرة على الحق وهو على الحق، لكن مع ذلك انظر الى التزام الهدف يعني عند النصيحه وفي نفس الوقت اظهار التلطف والشفقه. اني اخاف ان يمسك عذاب الرحمن انظر الى غايه الشفقه. طبعا ابراهيم يقول هذا حق، يعني لن يدعي مقاما ليس هو فيه انه فعلا بالحب لابيه وتبغضي علي خاف اني اخاف ان يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا، فلم يصرح بان العقاب لاحق له وان العذاب لا يصلح به، ولكنه قال أخاف أن يمسك عذاب فذكر الخوف والمس وذكر العذاب. انظر إلى الدقة، إني أخاف وعلم أن سيدخل مرض أن يمسك، ثم قال عذاب ولم يقل العذاب، فذكر الخوف والمس وذكر العذاب. وجعل ولاية الشيطان ودخوله في جملة أفعاله أشياءه وأوليائه أكثر من العذاب. يعني كان كما ترى من الكلام في نوع من الترقي، في هذا فيه اخاف ان يمسك عذاب من الرحمن، فاذا مسك عذاب الرحمن اقصى ما يوقع الله عليه من العقوبه ان يصير وليا للشيطان، ان يصير من اولياء الشيطان فتكون للشيطان وليا. فجعل ولايه الشيطان ودخوله في جمله اشيائه واوليائه اكثر من العذاب، وقدر كل نصيحه من النصائح الاربع بقوله يا ابتي توسلا اليه واستعطافا. قال اراغب انت عن الهتي يا ابراهيم لئن لم تنته لارجمنك واهجرني مليا. قال اي ابوه مصرا على عباده لطرف غلوه في الضلال. اراغب انت عن الهتي يا ابراهيم، اي ابعرض ومنطلق انت عنها، وانما قدم الخبر على المبتدا لأنه كان أهم عنده. راغب فلا هو خبر، يعني في الأصل أنت راغب عن آلهة إبراهيم أنت، فقدم الخبر لأنه كان أهم عنده. وتصرف في الهمزة لإنكار نفس الرغبة، راغب على ضرب من التعجب لأن أباك يتعجب منه، راغب أنت عن آلهة، لأن الرغبة عنها مما لا يصدر عن العاقل فضلا عن ترغيب الغير عنها. وفيه تسلية للرسول صلوات الله عليه عما كان يلقى من مثل ذلك من كفار قومه، حيث كان يتعجبون أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، وقت كانوا يتعجبون لأن هم الذين على الحق، وأن ما عدا هذا مما يستغربوا منه. لئن لم تنتهي لأرض مدلك تنفيذ مؤناة، أي لئن لم تنتهي عن القول بها وعن نصحك لأرض مدلك بالحجارة، واهجرني مليا أي تباعد عني زمانا طويلا. قال سلام عليك فأستغفر لك ربي إنه كان لي حفيا، أي مبالغا في اللطف لي. وفي جوابه لقوله عليه السلام سلام عليك مقابلة السيئة بالحسنة، كما قال تعالى وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، أي لا أصيبك بمكروه بعد، لن تلقى مني إلا السلام، يعني أنا لا أريد ولا أصيبك ولا أصيبك بمكروه. قال سلام عليك أي لا أصيبك بمكروه بعد. سأستغفر لك ربي ولكن سأدعو ربي أن يغفر لك، كما قال واغفر لأبي. قال الزمخشري وفي الآية دليل على جواز متاركة المنصوح، والحال هذه إذا بس الوطن المنصوح إذا بس هذه الحالة من النفور من الحق، وأن يقول له لئن لم تنتهي لأرض منك واهجرني مليا، غاية النفور من الحق في هذه الحالة يجوز المتاركة، متاركة يعني تجنبه والابتعاد عنه، والحال هذه. ويجوز أن يكون دعا له بالسلامة استنانة له والاستقطاب قلبه، ألا ترى أنه وعده بالاستقطاب؟ قال سلام عليه سأستغفر لك ربي إنه كان لي حفيا. وفي التكبير استدل بعضهم بالآيات على جواز الثناء الكافر بالسلامة. وقال ابن كثير، وطبعا تكون حاجتين بمثل هذا، يعني تأملوا بدقة في عبارات العلماء، يعني هنا يقول وفي التكبير استدل بعضهم بالآية على جواز الثناء الكافر بالسلامة، واضح؟ الاثنين طبعا هو الاثنين للسلوكي في التأويل، فمعنى استدل بعضهم فهنا الفاتني لا يعني ذلك انه يعتمد هذا المبنى، لكن كل هذه الايه استدل بها من ايه؟ من ذهب الى انه يجوز ابتداء الكافر بالسلام، لكن لما كان هذا التنبيه تنبيه عارض لم يعني يتوقع في تحقيق المساله. ابتداء الكافر بالسلام اذا نظرنا الادله نجد ان هذا جد يعني لا تبدأوهم بالسلام، لا تبدأوهم بالسلام، ما كانش في اجتماعيه وبدا هو بالسلام، فرد عليه السلام ان تقتصر على قول وعليكم. طبعا هذا هو الذي فيه خلاف، اما هذه المساله فالراجح عدم جواز ابتداء الكافر بالسلام، لكن ثبت هذه العباره لا تعني ان الخطيب يعتمد هذا الكلام. وقال ابن كثير قد استغفر ابراهيم عليه السلام لابيه مده طويله، وبعد ان هاجر الى الشام وبنى المسجد الحرام، وبعد ان ولد له اسماعيل واسحاق في قوله ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، فمعنى ذلك ان ابراهيم بقي مده يستغفر لابيه بعد ان هاجر الى الشام وبنى المسجد الحرام، وبعد ان ولد له اسماعيل واسحاق في قوله ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. طيب ما الذي يدل على انه كان بعد ميلاد اسماعيل واسحاق ولوالدي 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 ام هي لوالدي؟ طيب ما علاقتها باسماعيل واسحاق؟ اين صحيح ان الايه اكثر في سوره ابراهيم هي الحمد لله الذي واحد وهب لي على الكبر اسماعيل واسحاق، هذا هو سياق الدعوه، فمعناه انه كان فعلا يقول ابراهيم هي اسماعيل واسحاق عليهما السلام. وقد استغفر المسلمون لقرابتهم واهليهم من المشركين في ابتداء الاسلام، وذلك ابتداء بابراهيم الخليل في ذلك، حتى انزل الله تعالى قد كانت لكم اسوه حسنه في ابراهيم والذين معه اذ قالوا لقومهم انا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، الى قوله تعالى الا قول ابراهيم لا استغفرن لك، يعني لكم في ابراهيم والذين معه اسوه حسنه في كل ما فعلوه وفي كل ما قالوه الا في هذا القول الا تتحسوا بهم، فهذا معنى قوله تعالى إلا قول إبراهيم لأبيه لا أستغفرن لك، يعني إلا في هذا القول فلا تتأسوا به. ثم بين تعالى أن إبراهيم أقلع عن ذلك ورجع عنه، فقال تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي القربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. أيوة. وقال تعالى أيضا وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له انه عدو لله تبرأ منه ان ابراهيم لأواه حليم. نعم. قال إبراهيم عليه السلام قال سلام علي سأستغفر لك ربي إنه كان لي حفيا وأعتذركم أي أتباعد عنك وعن قومك بالهجرة وأعتذركم وما تدعون من دون الله أي من أصنامكم. قال السمخري وما تدعون أي ما تعبدون. فالمراد بالدعاء هنا العبادة لأنه منها ومن وسائطها ومنه قوله صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة لأن هي العبادة الدعاء هو الطلب الدعاء هو الطلب العبادة هي نوع من الطلب إن هذا الإنسان يعبد الله يطلب بذلك الثواب يطلب بذلك النجاة هي العبادة هي أصلا هي نوع من إيه من الطلب وصفة إلى حصول هذا الرجاء والطلب. ويدل عليه قوله تعالى فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله واضح إذا هذه الآية يعني منا يستدل بها على أن العبادة قد يعبر عنها في الدعاء تماما هذا يعبر عنها في الدعاء بدليل أنه قال هنا تأمل هاتين الآيتين وأعتزلكم وما تدعون من دون الله ثم في الآية الثانية فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله فانظر كيف يعني استمرت العبادة مكان الدعاء والعبد فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وأعتذركم وما تدعون أي تعبدون من دون الله وأدعو ربي حتى أن لا أكون بدعاء ربي كثير. طبعا هذا وضحه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله الدعاء هو العبادة ثم تلا قوله تعالى فقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم ذاكري فاستعمل أيضا هذا مكان الدعاء. وأدعو ربي أي أعبده وحده أدعو ربي أي أعبده وحده حتى ألا أكون بدعاء ربي سخيا أي خائنا ضائع السعي. وفيه تعريض بسخاوتهم بدعاء آلهتهم أما أنتم فسوف تسقون بتوجيه الدعاء والعبادة إلى غير الله سبحانه وتعالى مع التواضع لله بقوله عسى وأدعو ربي عسى رجاء وما فيه من عقل النفس ومراعاة حسن الأدب هو لا يكون إن الله لا يجزم لأن الله يعني قطعا سوف يستجيب دعاء وانما هو يرجو الله ان يستجيب الوعد فانا عسى الا اكون بدعاء ربي سخيا فهذا فيه حق للنفس ومراعاه لحسن الادب والتنبيه على ان الاجابه والاثابه بطريق التفضل منه تبارك وتعالى كما قال الشاعر ما لعباد عليه حق واجب بل لا ولا سعي لديه ضائع ان عذبوا فبعدله أو نعمه فبفضله وهو الكريم الواسع فليس ما العباد عليه حق واجب وإنما هو محض فضل وامتنان من الله سبحانه وتعالى. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وذلك في المهاجرة من الشام وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا أي جعلنا له بنين وحفلة أنبياء وهبنا له إسحاق ويعقوب إسحاق ابنه ويعقوب حفيده فيقول وكلا جعلنا نبيا جعلنا له بنين وحفدة أنبياء فرت عينه بهم في حياته كما فسرته الملائكة إنه بالسجن من إسحاق فبشرناه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب وقال في سورة الأنبياء فبشرناه بإسحاق ويعقوب وهو بإسحاق ويعقوب نافلة يعني زيادة عن ابن الابن أنه حتى يرى يعني أحسنه فأي جعلنا له بنين وحفلة أنبياء قرت عينه به في حياته بدل من فارقه في أقربائه الكفرة الفجرة وهذه سنة الله سبحانه وتعالى أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه لما اعتذر قومه وهاجر من وطنه لوجه الله سبحانه وتعالى ولإقامة دينه وتوحيده كافأه الله بأن عوضه خيرا منه دليل وحفلة وجعله أنبياء وقرت فيهم عينه في حياته بدل من فارقه من أقربائه الكفرة الفجرة. ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم مثال صدق عاليا ووهبنا لهم من رحمتنا أي ما عرف فيهم من النبوة والذرية وسعة الرزق وحمزة الأرض المخففة وجعلنا لهم مثال صدق عاليا أي ثناء حسنا عبر باللسان عما يوجد باللسان وجعلنا لهم لسان صدق عاليا هو عبر هنا باللسان عما يوجد باللسان عن الشيء الذي آلته اللسان وهو الثناء الحسن فهذا معنى وجعلنا لهم لسان صدق فعبر باللسان عما يوجد باللسان وهو الثناء الحق الذي يكون باللسان، كما عبر باليد عما يطلق باليد وهو العطيه، واضافته الى الصدق ووصفه بالعلو للدلاله على انهم احق بما يثنى عليهم وان مجاهدتهم لا تخفى. هذا هو الحكمه من قوله لسان صدق عليا، يعني انهم لو يثنى عليهم ويمدحون في اشياء هم متصفون بها بالذات، ممكن ان يوصف بالكرم وهو بخيل، ممكن يوصف بالصدق وهو كاذب، ممكن ان يوصف ونهانه يعني بالذكاء وهو غبي، او غير ذلك يوصف الانسان من المنافقين او المداينين بصفات ليست موجوده فيه. اما هنا فبين الله سبحانه وتعالى ان هذا الثناء الذي يثنى به عليهم هم يستحقونه بالفعل، ويجعلني لهم لسان صدق ثناء صادق وليس ثناء بالذات يعني اسم على غير مسبب، وانما لسان صدق عليا، يعني هم احقاء جديرون بما يثنى عليهم به وان مجاهدتهم في سبيل الله لا تخفى. واذكر في كتاب موسى انه كان مخلصا او انه كان مخلصا، فبكسر الله اي هو اخلص العباده عن الشرك واسلم وجهه لله، وقرئ بكسره انه كان مخلصا اي اخلصه الله يعني بالصفاء، كما قال يا موسى اني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي يعني بالصفاء، وكان رسولا نبيا، وناديناه من جانب الطور الايمن اي من جانبه الايمن من موسى، الجانب الايمن بالنسبه لموسى عليه السلام، وناديناه من جانب الطور الايمن اي من جانبه الايمن من موسى حين ذهب يبتغي من تلك النار جدوه، فراها فنوح فقصدها فوجدها سمه فنودي عندها اني انا ربك، وقربناه نديا اي مناديا اي كليما اذ كلمناه بلا واسطه، وقربناه نديا اي مناديا مناديا يعني كليما كلم الله واسطه وبلا واسطه، ووهبنا له من رحمتنا فقام هارون نبيا ليسد اجره في اداء الرساله، وهذه بلا شك كفاعه لا يمكن ان يتخيل ان اخا يدفع في اخيه كفاعه افضل من هذه الكفاعه، حينما سأل موسى ربه ان يبعث معه اخاه هارون نبيا فاستجاب الله له يعني دفعه فيه وقبل منه هذا واتاه ما سأل، فهل هذا احتمال قال ان تحقق كفاعه اخرى بهذا القدر الان؟ لا يمكن، لان هو خدمه وقت هذه من اعظم كفاعه من اخيه في اخيه حيث جعله نبيا ورسولا معه. واذكر في الكتاب اسماعيل وهو ابن ابراهيم عليه السلام، وانما فصل ذكره عن ذكر ابيه واخيه لابراز كمال الاعتناء بامره بايراده نسخه الله، يعني لم يذكر الله سبحانه وتعالى اسماعيل مع اسحاق ويعقوب مع اخيه اسحاق ومع ابي ابراهيم المزيد من العنايه لابراز شان اسماعيل بصوره نسخه الله لا على سبيل التبعيه لابيه واخيه، لابراز كمال الاعتناء بامره بايراده نسخه الله. انه كان صادق الوعد، هذا تعليل للامر تعليل للامر اي اصل، واذكر صحيح تعليل الامر واذكر في كتاب اسماعيل هذا اصل، ثم علم لماذا يعني يستحق اسماعيل ان يثنى عليه في القران الكريم وان يذكر في القران الكريم، انه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، تعليل للامر واراده عليه السلام بهذا الوعد، وإن شاركه فيه بقية الأنبياء، لا شك أن جميع الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام يعني كانوا صادقي الوعد، لكن يعني أورده الله سبحانه وتعالى لهذا الوقت مع أنه مشترك بينه وبين لسان الأنبياء تكليفا له وإكراما، ولهذا هذه الخطوة بالذات هي المشهور من خطابه، وناديك أنه وعد منا فيه الصقر على السمح، فوحى لي هل هناك يعني صدق وعد أكثر من هذا؟ حينما قال لأبيه عليه السلام ستجدني يا أبي افعل ما تؤمر، قال له كيف يعد أباه؟ يوعد أبوه يقول له إيه؟ ستجدني إن شاء الله من الصابرين، الذي يوفي في مثل هذا هل يمكن أن يوفي في هل يوفي فيما دونه؟ فإذا كان وعد ووفى بالفتح لم يقل لم يتنفذ من الأمر ولذلك قال فلما أسلم كلاهما وخضع لأمر الله، وسلمه للجبين ما حصل فرقة وعدت من إسماعيل عليه السلام ولا اعتراض إنما وعدنا بما وعد. فلا يعني نكون أقرب إنصال هذا النبي الكريم جد نبينا محمد عليه الصلاة والسلام هي الصدق الوعي، ناهيك أنه وعد من نفسه الصبر على النفس توسى به حيث قال تجدني إن شاء الله من الصابرين، وهذا أعظم ما يتصور فيه. وفيه تنبيه بعظم هذه الخلة، أن هذه الخصلة خصلة عظيمة من صفات المؤمن، ولذا كان ضدها نفاقا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من علامات المنافق أنه إذا وعد أخلف، وإذا عاهد غضب، وإذا خاصم صدق، وإذا اؤتمن خان. وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، أي كان يبدأ أهله في الأمر بالصلاة والعبادة ليجعلهم قدوة لمن وراءهم، ولأنهم أولى من سائر الناس، كما قال تعالى وأنزل عشيرتك الأقربين، وقال أيضا وأمر أهلك بالصلاة، وقال يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. ألا ترى أنهم أحق بالتصدق عليهم؟ فإذا كان الأخارج في الإحسان الدنيوي أولى الصدقة والمال، فالإحسان الديني الذي هو التعليم والسعة والإرشاد يكون أولى وأجزى ويكونون أحق به من غيرهم. وكان عند ربه مرضية، أي لاتصافه بالنعوت الجليلة التي منها ما ذكر. ثم يقول تعالى واذكر في كتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا، وهو شرف النبوة والزلفى عند الله عز وجل، فالعلو معنوي، أو رفعناه مكانا عليا رفعه في جزله حيا إلى السماء. قال السهاد قيل والثاني أقرب، يعني أنه رفع حسي، لأن الرفعة المقترنة في المكان لا تكون معنوية، ورفعناه مكانا عليا، فالرفعة لا تكون فيها مقترنة في المكان، لابد أن تكون يعني حسية. يقول وفيه نظر، لأنه ورد مثله بل ما هو أظهر منه كقوله وكن في مكان إذا ما سقطت تقوم ورجلاك في العافية. وما يعيد الثاني ما روي في الصحيحين عن أنس في حديث المعراج أنه صلوات الله عليه رأى إدريس عليه السلام في السماء الرابعة، وإدريس هو إلياس الآتي ذكره في سورة الصافات، ويسمى في التوراة إلياس، ولرفعه من السماء فيها نبأ عجيب. قد يكون التنبيه الكريم في هذه الآية أشار إليه، والله تعالى أعلم. ثم قال تبارك وتعالى أولئك الذين أنعم الله عليهم، أولئك إشارة إلى المذكورين في السورة من لدن زكريا إلى إدريس عليه السلام، وما فيه من معنى البعد من إشعار بعلو رتبتهم وبعد منزلتهم في الفضل. أولئك البعد يعني ارتفاع مقامهم عليه السلام. أولئك الذين أنعم الله عليهم أي بشلوم النعم الدينية والدنيوية من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا وجتبينا، أي ممن هديناهم للحق وجتبيناهم بالنبوة والسراحة. إذا تتلى عليهم آيات الرحمن أي إذا سمعوا كلام الله المتضمنة حججه ودلائله وبراهينه فجدوا لربهم خضوعا واستكانة مع ما لهم من علو الرتبة وسمو الزلفى عنده تعالى. أي نعم، طبعا هذا المعنى يعني كما سمى بذلك مرابة، يعني فخر الأنبياء وتركهم إنما هو ناتج عن إمعانهم في العذرية، فكلما أمعن الإنسان في العذرية التي هي غاية الخضوع مع غاية الذل كلما ارتفع مقامه عند الله، فمن تواضع لله رفعه الله عز وجل. فالأنبياء فخرهم وشرفهم هو بالخضوع والتذلل لله عز وجل. فكما نلاحظ هنا رفع الله تعالى هؤلاء الأنبياء المعين ثم وصفهم بالسجود والخضوع والاستكانة مع ما لهم من علو الرتبة. لماذا؟ لأنه لا تستمع مكانهم إلا لذلهم لربهم عز وجل. وفي هذه الآية استحباب السجود والبكاء عند سماع التلاوة. أيضا قال ابن كثير أجمع العلماء على مشروعية السجود هاهنا اقتداء بهم واتباعا لمنوالهم. وروى ابن جرير وابن أبي حاتم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ سورة مريم فسجد وقال هذا السجود فأين البكاء، يعني كأنه يعاتب نفسه ومن معه أنهم امتثلوا هذا الهدي فسجدوا حينما تليت عليهم هذه الآية، لكن لم يوصفوا فيها فقط بالسجود، وإنما اقترن بالسجود البكي البكاء، فكان يقول لهم هذا السجود فأين البكي. ولما ذكر تعالى شدة السعداء ورب الأنبياء ومن اتبعهم من القائلين بحضور الله ووليه، ذكر من جبل دعوتهم ممن خلقهم وما سينالوا بقوله سبحانه: فخلق من بعدهم خلق فضاعوا الخلائق واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وقرئ: فخلق من بعدهم خلق فضاعوا الصلوات في الجبل، اي المتضمنه للسجود والاذكار المتبعيه للبكاء. واذا اضعوها فرؤيه سواها من الواجبات اضيعها، لانها عماد الدين وقوامه وخير اعمال العباد. فالانسان الى كما قال عمر رضي الله تعالى عنه: من حافظ الصلاه فهو لما سواها احفظ، ومن ضيع الصلاه فهو لما سواها اضيع. فمن حافظ على الصلاه فهو لما سواها احفظ. هل تتخيل يمكن تتخيل واحد محافظ على الصلاه الحق في جماعه مثلا ثم ياتي ويفطر عنده في رمضان؟ هذا لا يمكن الانسان يتخيل، لا يقع ابدا. واضح يعني لماذا؟ لانه لكن ممكن تجد العكس، ممكن تجد هذا من نراه ونعد يقول لك الناس محافظون جدا على صيام رمضان وهم يضيعون الصلاه، يضيعون الصلاه الخمس، لكن الصلاه هي المكان. من حافظ على الصلاه فهو اولى ان يحافظ على غيرها من شعائر الايمان واعمال الايمان. ومن ضيع الصلاه فهو لما سواها اضيع. اذا هدف عليه الصلاه لم يعز عليه شيء، ان ضاع الصلاه فهو يضيع ما عداها من الاعمال يعني الصالحه. وتامل هنا كيف خرج الله سبحانه وتعالى بين اضاعه الصلاه واتباع الشهوات. كمان اضاعه الصلاه لابد ان يستاثر بالشهوات، لابد ان تاثره الشهوات. هذا شيء مجرد وملاحظ، كلما خرج الانسان في الصلاه انما كان يسهل ان يقع فيما في الشهوات. اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فكما ان الصلاه تمنع عن الفحشاء والمنكر، فان الفحشاء والمنكر ينهيان عن الصلاه. فالصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، والفحشاء والمنكر والمعاصي تنهى عن الصلاة. ولذلك قال هنا: أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، لأن من أضاع الصلاة يتورط في اتباع الشهوات. واتبعوا الشهوات أي فأتوا بما ينافي البكاء والأمور المرضية من الأخلاق والأعمال، من الإيمان في المعاصي التي هي دليل الكفر. فسوف يلقون غيا أي شرا. قال المصري: كل شر عند العرب غير، وكل خير رشاد. قال المرحل: فمن يلقى خيرا يحمل الناس امره، ومن يغوى لا يعزم على الغي نائما. الغير هنا معناه الشر، اي من يفعل خيرا يحمل الناس امره، ومن يفعل الشر لا يعزم اللوائم على جاره. وقيل: اراد الشاعر بالخير المال، ومن غي الفقر، اي ومن يفتقر. ومنه قول القائل: والناس من يلقى خيرا، يعني مالا، قائلون له ما يشتهي ولأم المقسين هبلوا. لأم المقسين هبل يعني السكن أو السكن يعني تفقد ولدها. ويجوز أن يكون المعنى: فسوف يلقون غيا أي جزاء غي، جزاء غي، كقوله تعالى: ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، أي شرا وعقابا. فأطلق عليه أو فأطلق عليه كما أطلق الغي على مجازاته المتكلمة عنه مجازا. أو فسوف يلقون غيا أي ضلالا عن طريق الجنة، فهو بمعناه المشهور. إلا من تاب عن ترك الصلوات واتباع الشهوات وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيبة، أي وعدها إياه ملتبسة أو ملتبسين بالغيب، أي غائبة عنهم غير حاضرة، وعدهم إياه بالغيب وهم لا يرونها الآن، أو هم غائبون عنها لا يرونها، أو هي غائبة عنهم غير حاضرة، وإنما آمنوا بها بمجرد الأخبار أيضا. أو المقصود وعدها إياه لسبب إيمانه، جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب. إنه كان وعده مأسيا أي لا يخلف. كل القبل عزم معناها إقامة، عزم معناها إقامة. لا يسمعون فيها لهوا إلا سلاما، أي لا يسمعون فيها فضول كلام لا فائدة تحته، لأن اللام أصلا هو الخوف العصبيه الذي لا معنى له. أهل الجنة لا يسمعون في الجنة فضول كلام لا فائدة تحته، لا يسمعون لهوا، وهو كناية عن عدم فضول الله عن أهله. المقصود إيه؟ المقصود أن أهلها لا يلغون، أهل الجنة لا يتكلمون بكلام لا معنى وراء كلام ثابت أو لهو، وفمعنى لا يسمعون فيها لهوا لأنهم إيه؟ لا يتكلمون بكلام لا فائدة تحته، فهو كناية عن عدم فضول اللهو عن أهلها. قال الزمخشري رحمه الله في تنبيه فيه تنبيه ظاهر على وجود تجنب اللهو واتقائه، حيث نزه الله عنه الدار التي لا تكليف فيها، مع ان الجنه هي دار ولا تكليف فيها، فنزه اصحاب الجنه عن اللهو، فبالاولى ان تكون في دار التكليف التي نحن فيها محاسبون ان نتنزه عن سماع اللهو. وما احسن قوله سبحانه وتعالى واذا مروا باللهو مروا فرارا، وقال تعالى واذا سمعوا اللهو اعرضوا عنه وقالوا لنا اعمالنا ولكم اعمالكم سلام عليكم لا نبشر الجاهلين، نعوذ بالله من اللغو والجهل والخوض فيما لا يعنينا. لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما، يعني الا تكليما، وهو تكليم الملائكه عليهم او بعضهم على بعض. طيب اذا الاستثناء يكون نوع الاستثناء ايه؟ منقطع طبعا، لان لو كان الاستثناء مفرع عادي او منقطع لكان ايه معناها ان السلام ده نوع من اللغو، لا لكن الا هنا بمعنى ايه؟ لكن لا يسمعون فيها لغوا لكن يسمعون فيها تكليم الملائكه، هذا هو معنى الاستثناء المقدس، يكون الا بمعنى لكن، واضح؟ فاذا الا سلاما اي الا تسليم، اما تسليم الملائكه عليهم واما تسليم بعضهم على بعض على نسبه فعلهم فقط، كما قال لا يسمعون فيها لغوا ولا تاثيما الا قيلا سلاما سلاما. قوله تعالى ولهم رزقهم فيها بكره وعشيه تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، وهم المختصفون بشعب الإيمان المفروجة في مواضع شتى من آية القرآن. ولما خص سبحانه من أنباء الأنبياء عليهم السلام ما حق مثبتا له وعقده بما أحدثه الخلق، فخلق من بعدين خلق الله خلق، فخلق في الخلق وخلق في البشر، تقول أنتم خير خلق لخير فلك، لكن في الحق تشكل الناس كما هنا، فخلق من بعدهم خلق في الزمن. فلما قص سبحانه وتعالى من انباء الانبياء عليهم السلام ما قص مثبتا له وعقبه بما احدثه الخلق وذكر جزاءهم، عقبه بحكايه نزول جبريل عليه السلام ردا لما زعمه المشركون من انه كان يخلوه فلا يزور يدخل الهجر، يعني يتركه ويهجره، فكان المشركون يعني يقولون له قد قرأت ربك من الخلاء الهجر والسر فلا يزوره، فتسلية له صلى الله عليه وسلم وإعلاما بأن الحال ليس على ما زعمه هؤلاء الخلق. فقال سبحانه وتعالى وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا، أي وما كان ربك نسيا أي ينسى شيئا ما أم لا يفيض علما ولا ينزل ملكا إلا لحكمة يستعد لها الحال، أي فليس عدم النزول إلا لعدم الأمر به، وما نتنزل إلا بأمر ربك، ولم يكن لخلقه تعالى له وتوجيهه إياه، إن هذا إن عدم النزول الوحي لم يكن بسبب أن الله سبحانه وتعالى قالك أو ودعك أو تركك، وإنما لأن الحكمة لم تقتضي أن يأمرنا بالنزول. وفي نعاية اسم الرب المعلن عن التبليغ إلى الكمال المائقي مضافا إلى ضميره عليه السلام من تكليفك والإفعال بعلة الحكم ما لا يخفى، وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا، رب السماوات والأرض وما بينهما أي إلى التواجع والنجيمات والسحب وغيره ذلك، فاعبده واصطبر في عبادته. قوله تعالى رب السماوات والارض وما بينهما، قال بعض علماء الفلك الايه تدل على ان السماوات اكثر من سبعه، وان ذكر السبع ليس للحق كما قدمناه في البقره، لان السماوات عني بها الكواكب والارض كوكب منها. قال ابو سعود الايه بيان باستحاله النسيان عليه تعالى، فان من بيده ملكوت السماوات والأرض وما بينهما. كيف يتصور أن يحوم حول ساحته سبحانه الغفلة والنسيان وهو خبر لك محدود أو خبر من رقيب؟ قوله تعالى: جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته أن تعلم له سبيا فاعبده واصطبر لعبادته أي اثبت لها على الدوام أن تعلم له سبيا أي مثلا وكفئا فتلتفت إليه وتقبل في وجهك نحوه فيفيض عليك مطلوبك والجملة التقدير لوجوب عبادته وحده أي إذا صح أن لا مثل له ولا يستحق العبادة غيره لم يكن جزء من التسليم لأمره والقيام بعبادته والاقتدار على مساقها. ويقول الإنسان: وإذا ما مت لسوف أخرج حيا أي يقول بطريق الإنكار والاستبعاد: أخرج حيا بعد ما لبثت في القبر مدة؟ فإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أن خلقناه من قبل ولم يكن شيئا أي قبل جعله ترابا ونطفة وكان عدما صرفا لا وجود له في الأعيان فلا تبعد إعادته. فالمقصود ما أعذر الإنسان في إنكاره وعدم تذكره بما ذكر وهو الذي أعطي العقل لينظر في العواقب وأنعم عليه بخلق السماوات والأرض وما بينهما ليعرف المنعم فيشكره ويعبده فيجازى على فعله. أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا سوى ربك لنحشرنه مع الشياطين أي لنحشرن المنكرين للبعث مع الشياطين الذين أغلوهم وأغلوهم عن الحق ثم لنحشرنهم حول جهنم جثيا جثيا جمع جاس من جهة إذا قعد على ركبتيه وذلك لهول المطلع فلا يستطيعون قياما كقوله تعالى: وترى كل أمة جاثية ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا أي لنخرجن إلى النار من كل فرقة الذي هو أشد على الرحمن الذي رحمه لإنزال الكتب وإرسال الرسول وتعريف مضار الشهوات بالعقل والنقل عتيا أي جراءة في إيجاد الشهوات على أمره وعدم مبالاته به تبارك وتعالى. ثم نحن نعلم بالذين هم أولى بها صليا وهم المنتزعون فإنهم أولى الشيعة ثم لنجعلنا من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم نحن نعلم بالذين هم أولى بها صليا أي بالمنتزع وهم المنتزعون فإنهم أولى الشيعة إذ ضلوا وأضلوا لأجل أرزاق الدنيا وشهواتها فصاروا أولى بالصلي بها فيخصون بعذاب مضاعف. ثم قال تعالى: وإن منكم إلا واردها أي ليس أحد منكم من بر وفاجر إلا وهو يردها يعني يدخل النار. كان على ربك حكما مقضيا أي حكما جزما مقطوعا به. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين في هذه الدنيا. ثم بعد الورود والإحضار في التعريف ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين في هذه الدنيا أي لا يمكنهم التجاوز عنها. قال الزمخشري فيه دليل على أن المراد بالورود الجثو حواليها وأن المؤمنين يفارقون الكفرة إلى الجنة بعد تجاسيهم وتبقى الكفرة في مكانهم جاسيهم. وحقيقة هذا لا يحتاج لشيء من التفصيل وذلك سوف نتناول تفسيرها كما يعني ذكره العلامة القرآني محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى في أضواء الأيام. حقيقة من تنسيته في تفسير سورة مريم أطال النبذ جدا أطال جدا يعني هذه الآيات التي نحو اليوم الجزء الذي درسناه يعني هو موجود هنا عنده صفحة 282 إلى حوالي 50 تقريبا يعني حوالي أكثر من 70 صفحة في كل فقره من دراستي، فهذا السبب ان انا الليله لم يعني افصل في دراستي دراسه الاقوال الجاهزه. ينصح الاخوه بمراجعه في اقوال الجاهزه ان في فوائد عظيمه جدا خاصه فيما يتعلق باحكام الصلاه، فقد فصل في تفسير قوله تعالى فخلق من بعدهم خلق اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات. فنختصر على هذه الايه لاهميه التفصيل بها. قال رحمه الله تعالى: قوله تعالى وان منكم الا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين في هذه الايه. اختلف العلماء في المراد بورود النار في هذه الايه الكريمه على اقوال، يعني ما المقصود من قوله تعالى وان منكم الا واردها؟ القول الاول ان المراد بالورود الدخول، ولكن الله يصرف اذاها عن عباده المتقين عند ذلك الدخول، كان يعني ان جميع الناس لابد ان يكونوا ذهبا، وان منكم الا وارد هذا فقط من الله سبحانه وتعالى، ما منكم من احد الا وسوف يرد النار. هذا هو القول الاول ان الورود معناه الدخول. القول الثاني ان المراد بورود النار المذكور الجواد على الصراط، المرور على الصراط، لانه جسر منصوب على متن جهنم. الثالث ان الورود المذكور هو الاشراف عليها والخروج منها. الرابع ان حظ المؤمنين من ذلك الورود هو حظ الحمى في دار الدنيا. هذا المذهب الرابع، يعني قال الالوسي رحمه الله تعالى: والحق انه لا دلاله فيه على عدم ورود المؤمن المحمول في الدنيا النار بالاخره، وخطارا ما يدل عليه انه يحفر من الم النار يوم القيامه. يقول السدسي بعد ذكر هذه الاقوال الاربعه وقد تكلم في ترجمه هذا الكتاب المبارك ان من انواع البيان التي تضمنها الاستدلال على احد المعاني الداخله في معنى الايه بكونه هو الغالب في القران، فغلبته فيه دليل استقرائي على عدم خروجه من معنى الايه. وقد قدمنا امثله لذلك، فاذا علمت ذلك فاعلم ان ابن عباس رضي الله عنهما استدل على المراد بورود النار في الايه بمثل ذلك الدليل الذي ذكرنا انه من انواع البيان في هذا الكتاب المبارك. قبل ان نذكر كلام السفتي هنا بعض الحواشي، فقد قال عبد الرزاق اخبرنا ابن عيينه عن عمر واخبرني من سمع ابن عباس يخاطب نافع بن ازرق وهو من الخوارج كان يجادله، فقال ابن عباس الورود الدخول؟ فقال نافع لا. فقال ابن عباس انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم انتم لها واردون. وقال يقدم قومه يوم القيامه فاوردهم النار. فهل طبعا واضح ان معناها الدخول؟ أورث هو أورث هو أم لا؟ ثم قال أما أنا وأنت فسندخلها فانظر هل نخرج منها أم لا؟ وما أرى الله مخرجك منها في تجريدك فضحك ناقة. رواه ابن جرير، وروى ابن جرير عنه قال قال أبو راشد الحروري وهو ناس من الأزرق لا يسمعون حديثها. فقال ابن عباس ويلك مجنون أنت، أين قوله يقصم قومه يوم القيامة فأوردهم النار ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا وإن منكم إلا واردها والله إن كان دعاء من مضى اللهم أحرمني من النار سالما وأدخلني الجنة غانما. يقول السدسي ويضحوه أن ورود النار جاء في القرآن في آيات متعددة والمراد في كل واحدة منها الدخول، فاستدل بذلك ابن عباس على ان الورود في الايه التي فيها النزاع هو الدخول لدلاله الايات الاخرى على ذلك كقوله تعالى يخدم قومه يوم القيامه فاوردهم النار وبئس الورد المورود، وخالف هذا ورود الدخول وكقوله لو كان هؤلاء الهه ما وردوها وكل فيها خالدون فهو ورود دخول ايضا، وكقوله ونسوق المجرمين الى جهنم وردا، وقوله تعالى انكم وما تعبدون من دون الله حطب جهنم انتم لها واردون. وبهذا استدل ابن عباس على ذات الازرق بان الورود الدخول. واحتج من قال بان الورود الاكراه والمقارعه بقوله تعالى ولما ورد ماء مدين، قال فهذا ورود مقارعه واسراف عليه، وكذا قوله تعالى فارسلوا واردهم. ونظيره من كلام العرب قول مهير بن ابي سلمى في معلقته فلما وردنا الماء زرقا جمابه وضعنا عصي الحاضر المتخيل، قالوا والعرب تقول وردت القافلة في البلد وإلا تكله ولكن هربت منه. واحتج من قال بأن الورود في الآيات التي نحن بصددها ليس نفس الدخول بقوله تعالى إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حديثها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. قالوا قول تعالى أولئك عنها مبعدون وقولوا لا يسمعون حديثها. قالوا إبعادهم عنها المذكور في هذه الآية يدل على عدم دخولهم فيها، الورود غير الدخول. واحتج من قال لأن ورود النار في الآية بالنسبة للمؤمنين حر الحمى في دار الدنيا وإن منكم إلا واردها يعني حتى المؤمنين، أما المؤمن فوروده النار هو أن تصيبه الحمى وهو في الدنيا هذا هو حظه من النار. لحديث احتج بحديث الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء وهو حديث متفق عليه من حديث عائشة وإسماء ابنتي أبي بكر ورد عمر ورفع ابن حديث رضي الله عنهم أجمعين. فرواه البخاري ايضا مرفوعا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مقيده عفى الله عنه وغفر له قد سلم على ان الورود في الايات معناه الدخول ادله. الاول هو ما ذكره ابن عباس رضي الله عنهما من ان جميع ما في القران من ورود النار معناه دخولها غير محل النزاع، فدل ذلك على ان محل النزاع كذلك وخير ما يفسر به القران القران. الدليل الثاني هو أن في نفس الآية قرينة دالة على ذلك، وهي أنه تعالى لما خاطب جميع الناس لأنهم سيردون النار برهم وفاجرهم بقوله وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا بين مصيره وما آله بعد ذلك الورود المذكور. فقال عز وجل ثم يعني بعد الورود ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها لفيا اي نترك الظالمين فيها، دليل على ان ورودهم لها دخولهم فيها. هل يكون معناه ونذر الظالمين فيها يعني مشرفين عليها من فوق مثلا او من بعيد ام فيها معنى داخلها؟ فقوله تعالى ثم ننجي الذين اتقوا ونذر نترك لن يعني يتكلم لهم اي حاجه انما يتقون على ما فيها ما كانوا فيه من الدخول باب الدخول ونذر الظالمين فيها اي نترك الظالمين فيها، وهذا دليل على ان ورودهم لها دخولهم فيها. ان لو لم يدخلوها لم يقل ونذر الظالمين فيها بل يقول ونفخر الظالمين فيها، فلما لم يقل ونفخر الظالمين وقال ونذر دل على انهم دخلوا بالفعل، وهذا واضح كما ترى. وكذلك قوله تعالى ثم ننجي الذين اتقوا دليل على انهم وقعوا فيما من شأنه انه هلك، ثم ننجي ننجيه من ماذا؟ من شيء من شأنه انه هلك وهو دخول النار وورودها. ولذا عطف على قوله تعالى وان منكم الا واردها قوله تعالى ثم ننجي الذين اتقوا. الدليل الثالث ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من الحديث بسند عن ابي سميحه قال اختلفنا في الورود فقال بعضنا لا يدخلها مؤمن فقال بعضهم يدخلونها جميعا ثم ينجي الله الذين اتقوا. فلقيت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فذكرت له ذلك فقال واهوى باصبعيه الى اذنيه ثم متى يدعو على نفسه ان يصيب اذنيه القمر لو لم يكن سمع هذا من النبي صلى الله عليه وسلم. فلقيت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فذكرت له ذلك فقال واهوى باصبعيه الى اذنيه ثم إن لم أكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يبقى ضرب ولا فاجر إلا دخلها، فتكون على المؤمنين بردا وسلاما كما كان على إبراهيم حتى إن لله زبيبا في البرجين ثم ينجي الله الذين اتقوا ويذر الظالمين في هذه. قال ابن حجر في الكاف الكاف لتحرير حديث الكتاب قال في هذا الحديث رواه أحمد وابن أبي شيبة وعبد بن صهيب وأخرجه أبو يعلى والجلالي في الكنى والبيهقي في الصعب والحكيم في النوادر إلى أن قال ابن كثير غريب ولم يخرجه. ثم قال السدي رحمه الله الظاهر أن الإسناد المذكور لا يقل عن درجة الحسن لأن طبقته الأولى سليمان بن حرب وهو ثقة الإمام حافظ المشهور، وطبقته الثانية أبو صالح أو أبو سلمة غالب ابن سليمان العبسي الجهضمي الخراساني أصله من الغطرة وهو ثقة، وطبقته الثالثة كثير بن زياد أبو سهل البرهاني مصري هذا الخلق وهو ثقة، فقد ذكره الرافعي أبو سمية وقد ذكره ابن حبان في الثقة. وبتوثيق أبي سمية المذكور تتضح صحة الحديث، لأن غيره من رجال هذا الإسناد ثقات معروفون. مع أن حديث جابر المذكور يعتبر بظاهر القرآن وبالآيات الأخرى التي استدل بها ابن عباس وآثار جاءت عن علماء السلف رضي الله عنهم، كما ذكره ابن كثير عن خالد بن معدان.